بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في لقائنا الثاني مع كتاب معاني السنة النبوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب من مات على التوحيد دخل الجنة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
هذا الحديث بشارة عظيمة جدا، وأيضا نذارة في ذات الوقت. فهو بشارة بأن من مات من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا، يعني جاء بتوحيد خالص قد حققه من الشرك، فإنه يكون جزاؤه الجنة. وإن فعل من المعاصي ما فعل كما صرح الحديث، وإن زنى وإن سرق. واختيار هذين الأمرين، لأن الزنا العقوبة فيه حق الله، والسرقة العقوبة فيها حق العباد، فهو إشارة إلى ما يقع من العبد من تفريط في حق الله أو من تفريط في حق العباد. فالإنسان إذا خلى من الشرك فإن الله تبارك وتعالى إما أن يغفر له ذلك، لأن كل ما عدا الشرك داخل تحت المشيئة، وإما أنه يدخل النار فينقى ويهذب، ثم إذا أدى ما عليه من الذنوب وصفية دخل الجنة. وفي هذا الحديث كذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد، يعني التوحيد والشرك لا يجتمعان، فمن وحد الله تبارك وتعالى يلزم على ذلك ألا يشرك به شيئا، فلا يخدش المرء توحيده بشرك، يحقق التوحيد تحقيقا كاملا فيدخل يدخل الجنة. نعم.
قال: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله.
يا معاذ بن جبل.
قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
في هذا الحديث أن من لقي الله تبارك وتعالى بتوحيد خالص صادق فإنه يحرمه الله على النار، يعني يحرمه على الخلود في النار، لكي يتوافق مع الأحاديث الباقية. وهذا طبعا من فضل التوحيد وتحقيق التوحيد، فإن من أشرك بالله شيئا لا يخرج من النار. وأما من لقي الله تبارك وتعالى بتوحيد صادق فإنه إن دخل النار لمعصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة فإن مآله بعد هذا إلى الجنة. نعم.
نعم. قال: أخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم. فقال: يا معاذ. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت والله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت والله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذبهم.
جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكبر، وأعظم الجهاد مع النفس ما كان جهادا لتحقق النفس التوحيد، وعينها على هذا الحق الذي لها عند الله تبارك وتعالى أنها إذا حققت التوحيد كاملا ولم تشرك بالله تبارك وتعالى شيئا كان لها عند الله عز وجل ألا يعذبها. وهذا الحق هو من باب إنجاز الله تبارك وتعالى وعده لعباده، فقد وعد عز وجل، هو الذي أوجب ذلك على نفسه عز وجل، وإلا فالأصل أنه لا يجب لأحد على الله تبارك وتعالى شيء. حق العباد على الله ألا يعذبهم، يعني إذا اجتنبوا الكبائر وإذا اجتنبوا المناهي وإذا أتوا بالمأمورات مع التوحيد الخالص، وإلا فإذا فعلوا شيئا من هذه الأشياء من الكبائر والمناهي أو تخلفوا عن المأمورات فهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إما أن يغفر الله عز وجل لهم وإما أن يعذبهم ثم يكون مآلهم إلى التوحيد. فالتوحيد ينفعهم في مرحلتين، مرحلة الأولى أنهم يغفر لهم بسبب التوحيد إن شاء الله عز وجل ذلك، أو ينقذهم التوحيد من الخلود في النار والبقاء في النار. نعم.
نعم. قال أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
هاتان هما الموجبتان، الخصلتان الموجبة للجنة والموجبة للنار. الموجبة للجنة من مات لا يشرك بالله شيئا، والموجبة للنار من مات يشرك بالله شيئا. وهذا مما أجمع عليه المسلمون أنه يكون الإنسان مع الفائزين ابتداء إن لم يمت مصرا على الكبائر، فإن كان ومات مصرا على الكبائر فهو كما قلنا تحت المشيئة، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة ابتداء بفضله. ففي الحديث بشارة عظيمة للموحدين، إما بدخول الجنة ابتداء مع الفائزين أو بعد تمحيصهم بالنار. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومن أتى من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
نعم. قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره معه خطيئة، ومن مات وهو يشرك به لم ينفعه معه حسنة. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
لقاء الله تبارك وتعالى المذكور هنا هو أن يلقى الإنسان أجله الذي قدره له الله، يعني الموت. من مات هي بمعنى الحديث السابق من مات لا يشرك، فهنا قال من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره معه خطيئة، يعني إذا أراد الله عز وجل ذلك وشاءه. ومن مات وهو يشرك به لم ينفعه معه حسنة، ذلك أن الشرك يهدم كل حسنة للإنسان ولا ينتفع بشيء منه في الآخر. وهذا من فضل تحقيق التوحيد وخطر الشرك، فليكن المرء على حرص في الأول وحذر في الثاني.
نعم. قال عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا. صحيح.
هذا الحديث فيه ما سبق أن قلناه، إني من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني مع بقية الأعمال، يصلي الخمسة ويصوم رمضان. هذه إشارة إلى المحافظة على المأمورات وكذلك ترك المنهيات، ففيها إشارة إلى ما سماه بعض التابعين أسنان المفتاح، لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وهو قتادة ومجاهد، قال إن لكل مفتاح أسنانا، وإن أسنان المفتاح هي الإيه؟ هي العقل. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمسة ويصوم رمضان، هذا فيه الإشارة إلى أن الذين يغفر الله له، كما ورد في هذا الحديث غفر له، معناها إن يغفر له السيئات الذنوب الصغيرة غير الإيه؟ غير الكبائر، لأنه اجتنب الكبائر.
نعم. قال باب من مات على الكفر دخل النار. أخرج مسلم عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافع؟ قال لا ينفع، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذه لم يقلها، وإنما يقولها من كان مصدقا بالبعث، فمن لم يقلها معناه أنه لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق بالبعث كافر، لأنه ركن من أركان الإيمان. قال فما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فإذا سقط ركن من هذه الأركان صار الإنسان كافرا، وهو كان كافرا، لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا فيه أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل في الآخرة، لا ينفعه عمل في الآخرة. وعلى هذا أجمعوا، وقال بعضهم ينفعه فيما سوى الشرك، يعني ينفعه في تخفيف الذنوب عليه التي عملها سوى الشرك، فتخفف عنه من الذنوب عقوبة تلك الذنوب غير عقوبة الشرك، ويمكن هذا. أما في الشرك فإنه لا يكفره شيء. وهل يعاقب الكافر يوم القيامة على شيء غير الشرك؟ نعم يعاقب، كما قال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فعاقبهم على الصلاة والإطعام وكذا حتى وهم كفار. نعم.
قال عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. صحيح.
هذا واضح في الرجل يموت كافرا، فيه المعنى السابق الذي ذكرنا. وأما في الرجل يقتل المؤمن متعمدا فهذه كبيرة دون الشرك، وقد حمل جمهور أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره، ويدل لذلك آيات كثيرة، منها آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فله توبة نعم بإجماع. ويدل لذلك أيضا حديث قاتل المئة، حديث قاتل المئة الذي قتل مئة نفس فإن الله عز وجل تاب عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا حديثا إسرائيليا يعني في أمة غير أمة الإسلام ففي أمة الإسلام أولى، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذه الأمة رفع عنها من الآثار والأغلال ما كان على الأمم السابقة وخفف عنها من الأحمال ما لم يخفف للأمم السابقة.
نعم. قال باب حتى يقول لا إله إلا الله. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
هنا مع التوحيد أمور إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم حق الإسلام. فحرمة الإسلام لا تثبت إلا بهذه الأمور الظاهرة غير الخفية، فلا عصمة للمال والدم إلا بتحقيق التوحيد والصلاة والزكاة، وهذه كلها أمور ظاهرة. وفي الحديث أيضا أنه لا بد من قوله، قول لا إله إلا الله، لا يكفي التصديق بها في قلبه ولا اليقين بها من قلبه فقط، فإن ذلك موفور في حق كثير من المشركين كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلا بد من قولها ولا بد من النطق بها، وهذا ظاهر جدا في قوله عز وجل حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا. فإذا الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفعل هذه الأشياء إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك مما هو فعله إيمان وتركه كفر، فسرائره بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، سريرة الإنسان بعد هذا إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا أنه لا بد مع الإيمان من عمل، فالتوحيد اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا أصل إذا حصل للإنسان فلا ينقض إلا بما يضاد ذلك. نعم.
نعم. قال باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض.
في الحديث أن هذه الآيات إذا أتت لم ينفع أحدا إيمانه إذا لم يكن مؤمنا قبل ذلك، فغلق باب التوبة ذكر في هذا الحديث وذكر أيضا في أحاديث أخرى، وجماع ما ذكر في الأحاديث أن باب التوبة يغلق دون العبد إذا وصل إلى حالة الغرغرة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، وكذلك طلوع الشمس من مغربها، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الأنعام يوم يأتي يوم فإذا جاء إيه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. تفضل شيخ.
حضرة شيخ. قال باب الرحمن الرحيم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. زاد في رواية لهما فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله عز وجل من العذاب لم يأمن من النار.
نعم، فهذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، هذان اسمان من أسمائه الحسنى الثابتة بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية. الرحمن قد ذكرت في القرآن الكريم فوق 50 مرة، 57 مرة تقريبا، والرحيم ذكرت ضعف هذا العدد، ذكرت 114 مرة. الرحمن معناها صفة صاحب الرحمة الواسعة، صاحب الرحمة الواسعة، والرحيم معناها صاحب الرحمة الواصلة. الرحمة الواسعة هذه صفة لذات ربنا تبارك وتعالى، وصاحب الرحمة الواصلة يعني التي تصل إلى عباده، فهذه صفة فعل، الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هذه قاعدة، كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على 3 أشياء، يدل على الذات فهو يثبت وجود ربنا تبارك وتعالى. الرحمن المتصف بهذا هو الله، فهي تدل على الذات، وأيضا تدل على الصفة التي يتعلق بها معنى هذا الاسم. فالرحمن تدل على الرحمة، والمعنى الثالث أن الرحمن تستلزم صفات أخرى، فمن رحم قادر على الرحمة، من رحم مريد له إرادة وله مشيئة وهكذا، فهي تدل على صفات أخرى غيرها، هي تدل على الذات وتدل على معنى في الاسم نأخذ منه الصفة، وتدل هذه الصفة أو هذا الاسم على صفات أو أسماء أخرى. وأسماء ربنا تبارك وتعالى توقيفية، بمعنى لا ينبغي أن نطلق على الله تبارك وتعالى اسما إلا إذا سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في مقام الإثبات أو في مقام النفي، يعني إذا أثبتنا لله اسما أو نفينا عن الله اسما لا بد وأن يكون ذلك بدليل، فما أثبته القرآن نثبته وما نفاه ننفيه، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة نثبته وما نفاه أيضا ننفيه. الأسماء الحسنى ليس لها عدد، فليست محصورة بال99، وإنما المذكور في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا الحصر خاص بهذا الفضل، وهو لا ينفي أن لله عز وجل فوق ذلك كما ورد في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هناك أسماء كثيرة جدا ليست الأسماء 99 فقط. نعم.
نعم. قال أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي.
هذا في إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، إثبات صفة الرحمة، والرحمة هنا تعطف من الله تبارك وتعالى على عباده، يعني فضل، كما قال قتادة، وهذا لفظه، قال المتعطف بالرحمة على خلقه. فالرحمة من ربنا تبارك وتعالى محض فضل منه عز وجل، كما في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وإذا الإنسان أدرك رحمة ربنا تبارك وتعالى واتصافه بذلك، يكون له أثر في أن قلبه يمتلئ بهذه الرحمة، ويؤثر ذلك لا ريب في سلوكه، فيتصف بصفة ربنا تبارك وتعالى فيرحم عباده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نلمس هنا واضحا جدا أن الله تبارك وتعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام يربط بين صفة الله وبين سلوك العبد. فينبغي أن يكون المؤمن على هذه الدرجة من التخلق بأخلاق الله عز وجل وصفاته، فيكتسب ما يصلح له من صفات ربنا تبارك وتعالى. كتب هذه صفة فعلية خبرية أثبتها القرآن وأثبتتها السنة، أن الله تبارك وتعالى كتب، كما قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث كتب في كتابه، وقف مع الكتابة، فقال أنها تحتمل ثلاثة معاني: معنى منها أنه كتب على ظاهرها، وأنه أمر بذلك فكتب، أو أنه تبارك وتعالى قال كن فكان وكتب القلم. وهذه المعاني كلها معاني صحيحة، فقد ورد المعنى الأول مثلا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب في كتاب بيده، هو عنده كتب بيده. والمعنى الثاني: أول ما خلق الله القلم، هذا حديث معروف. نعم.
نعم. قال: وفي رواية له: ما سبقت غضبي.
سبقت غضبي، هذا معناه أن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة وشاملة لجميع الخلق، هذا في الدنيا طبعا، وأما في الآخرة فهي للمؤمنين فقط. سبقت غضبي فيها أن قسط الخلق من الرحمة أكثر من قسطهم من الغضب. قسط الخلق من الرحمة أكثر من قسطهم من الغضب. الرحمة لو تفكرنا فيها مثلا نجدها تنال العبد بغير استحقاق، أما الغضب فلا ينال العبد إلا بالاستحقاق. الرحمة تشمل الشخص وهو جنين في بطن أمه لم يقدم حسن، وهو رضيع لم يفعل خير، وكذلك فطيما وناشئا، وكل هذا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة على الإطلاق، رحمة من الله عز وجل. وأما الغضب فلا يلحق العبد الغضب إلا بعد أن يصدر منه من الذنوب ما يستحق ذلك. فمعنى هذا أن الرحمة سبقت الغضب في الوصول إلى الإنسان، وأنها سبقت الغضب يعني إذا الإنسان عمل عملا يغضب ربنا تبارك وتعالى ثم استغفر، فإن الله عز وجل حليم وغفور فيغفر، ورحمته عز وجل تسبق غضبه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم، وهكذا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، حديث الآخر: ثم أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهنا نلمس فعلا أن الرحمة غلبت الغضب وأن الرحمة سبقت الغضب، وفي هذا أيضا إثبات لصفة الرحمة وصفة الغضب لربنا عز وجل.
نعم. أخرج البخاري عن أبي هريرة
كل هذه الصفات نثبتها على وجه قاله ربنا تبارك وتعالى في القرآن، قال ليس كمثله شيء، ثم قال بعدها مباشرة وهو السميع البصير، يعني هو سميع هو بصير لكن ليس كسمع الناس وليس كبصر الناس، ليس كسمع الخلق وليس كبصر الخلق. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه ثم نقول ليس كمثله شيء، يعني نثبته على ما يليق به تبارك وتعالى. نعم.
نعم. قال أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وفي الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله.
حجرت واسعا يعني ضيقت ما هو واسع، فرحمة الله واسعة كما قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمة ربنا تبارك وتعالى أوسع مما نتصور، وهذا طبعا يجعلنا نطمع في رحمة الله تبارك وتعالى ونرجوها. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي هذا غيره من نبينا صلى الله عليه وسلم على صفة ربنا عز وجل، أن يعتقد الإنسان ضيقها أو أن يضيقها الإنسان، أن يوسع الله لعباده في شيء من الرحمة والمغفرة واليسر وتأتي أنت فتضيقها، فاحذر هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا مثلا حديث أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، يعني ضيق على الناس ما وسعه الله تبارك وتعالى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه دعاء هذا الأعرابي لنفسه وحده ولرسول الله صلى الله عليه وسلم معه، حتى ولو كان شمل النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، إلا أن ما هذه الرحمة التي لا تسع إلا اثنين، هذه رحمة ضيقة جدا، فهو بخل برحمة الله على خلقه. وإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد الله تبارك وتعالى أثنى على من فعل خلاف ذلك، قال عز وجل مثلا في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الملائكة مدح الله تبارك وتعالى وأخبر أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فإذا كان هؤلاء أهل ثناء الله تبارك وتعالى فلا شك العكس يكون في حق من يضيق على عباد الله تبارك وتعالى. فهنا ينبغي أن يكون للمؤمن في الملائكة وفي الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ممن اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان يكون له فيهم قدوة، اقتدي بالملائكة اقتدي بالصالحين من المؤمنين ليكون من جملة من أثنى الله عز وجل عليه ورضي الله عز وجل فعله وقوله. فكيف يخص نفسه بالدعاء دون إخوانه المؤمنين، بل ينبغي أن يكون حريصا على شمول الخير لعامتهم. وهكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من الشفقة وعنده من الرحمة الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن شيئا منها، وجرى من الأحوال في حياته صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. اقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لعلك باخع نفسك على آثارهم. وكذلك فرح النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام من أسلم وتوبة من تاب وهكذا. نعم
نعم قال عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعت فأخذته فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار قال فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ولا الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار.
نعم وسعت الواو هنا للعطف وسع ده الفعل الماضي والتاء للتأنيث وسعت يعني ومضت. وفي هذا الحديث ولا الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار. وهناك رواية أخرى كما سبق بها لسانك وهو قوله والله لا يلقي الله حبيبه في النار أبدا. ففي هذا الحديث حب الله عز وجل عبده، حب الله عز وجل عبده، ومن أحبه الله رحمه وما عذبه كما قال عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. هذه فيها أن الله لا يعذب حبيبه، الله لا يعذب حبيبه لأنه لما عذب هؤلاء أنكر أن يكونوا أحباءه واستدل بتعذيبهم على أن الله لا يحبهم، إذن فالله لا يعذب حبيبه أبدا. وكذلك الحبيب، أنت حبيب الله والله حبيبك، حبيب الله يعني لا تعصي الله أبدا، إن المحب لمن يحب مطيع، فإن كنت تزعم المحبة فعليك الطلعة، وإن كان ثبتت لك محبة الله تبارك وتعالى فالله لن يعذبك. والمعنى الأول مذكور في قول الله تبارك وتعالى قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين في سورة آل عمران. حسن البصري لما وقف مع هذه الآية قال إن أقواما ادعوا محبة الله عز وجل فاختبرهم الله وامتحنهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ففي هذا الحديث حب الله عبده وحب العبد ربه، وواجب ذلك أن الحبيب لا يعصي حبيبه، وجزاء ذلك أن الحبيب سبحانه وتعالى لا يعذب حبيبه. نعم
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل 100 رحمة وإنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض فوسعتهم إلى آجالهم وذخر 99 رحمة لأوليائه والله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الأرض إلى 99 فيكملها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. صحيح
هذه الإشارة، هذه الإشارة عظيمة جدا في ناحية الرجاء والبشارة. ففي هذا الحديث من الرجاء والبشارة للمسلمين أمر عظيم، لأنه إذا حصل الإنسان يعني من رحمة واحدة في هذه الدار المعروف إنها دار مبنية على الأكدار، حصل فيها كل هذه الألوان من الرحمة، رحمة واحدة من 100 رحمة، انظر أثر هذه الرحمة، أعطيت منها إسلاما وقرآنا وصلاة وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به على الإنسان، فكيف ب99 بل تضاف إليها أيضا هذه الرحمة. إذا الإنسان أراد أن يتصور هذه الرحمة ليتذكر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة الأم بولدها، رحمة الأخ بأخيه، الرحمة التي وضعها الله تبارك وتعالى في قلوب العباد بعضهم لبعض، حتى الدابة العجماء ترفع قدمها عن وليدها خشية أن تصيبه من أثر هذه الرحمة في الدنيا، فكيف ب100 رحمة ستكون يوم القيامة يقبض الله تلك الرحمة ويلقيها على 99 فيكملها 100 رحمة. سبحان ربي، إذا كانت الرحمة الموجودة الآن هي الرحمة التي خلقها الله عز وجل لعباده وجعلها في نفوسهم، فكيف بعد ذلك كيف الظن ب100 جزء؟ وهذا في الآخرة دار القرار ودار الجزاء. نعم.
نعم. قال عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ووجبت له الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 كتب الله له 1000 حسنة و24 حسنة. قالوا: يا رسول الله، إذا لا يهلك منا أحد؟ قال: بلى، إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته، ثم تجيء النعم فتذهب بتلك، ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته. قال الذهبي: صحيح.
فهذا الحديث يعدل الميزان، لا يفتح الإنسان لنفسه في باب الرجاء ويطمع في جناب الله تبارك وتعالى من باب إحسان الظن حتى تقهره نفسه على المعاصي ويغويه شيطانه بارتكاب الذنوب والسيئات. لا، لابد وأن يعتدل سير المرء إلى الله تبارك وتعالى بهذين الجناحين. نعم، يطير إلى الله تبارك وتعالى بهذين الجناحين، ولا بد في جهة جناح الرجاء وفي جهة أخرى جناح الخوف، ويعادل بينهما في هذه الدار الدنيا. وأحيانا يغلب جانب الرجاء وأحيانا يغلب جانب الخوف بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. يعني إذا كنت تعبد الله تعالى بالخوف والرجاء وتسعى إلى الله تبارك وتعالى بهما، فجانب الخوف من العقاب يغلب وأنت حي قادر مطيع. وأما إذا كنت مريضا أو كنت على شفير الموت أو كنت في حالة يأس وإحباط، هنا تغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الاتكال على الرحمة دون عمل، ويقول: احذروا، فهناك من يهلك رغم هذا الفضل العميم والبشارات الكثيرة والفضائل العميمة الكثيرة الواسعة، وهو من؟ وهو العبد الذي يعني يقصر في فعل الحسنات. ذلك انك معك نعم كبيرة من الله تبارك وتعالى جدا جدا، وهذه النعم إذا لم توفي شكرها في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يوفيها في الآخرة من حسناتك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صلاة الضحى: ما من عبد يصبح إلا وعليه كل سلامة منه عليها صدقة. قال: فأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويعني كل تسبيح صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما المرء من الضحى. إذا الإنسان فعل هذا أدى شكره نعم هذا اليوم، وإذا لم يفعل تؤخذ من حسناته يوم القيامة، كما في حديث العبد الذي قال: يا رب أدخلني الجنة بعملي. قال: برحمتي. قال: يا رب بل بعملي. فوزن له نعمة العين فقط، فطاشت عبادة 70 سنة. ولهذا بهذا الحديث نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن العمل كله هيكون في يعني مقابل النعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى، ونعمة واحدة يمكن أن تذهب بعبادة آلاف السنين. ثم تأتي الرحمة تنقذ العباد، ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته، يعني يمتن، يعني يتفضل سبحانه وتعالى وهذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه: اجتهدوا في شكر النعم، اجتهدوا في الذكر، وأفضله كلمة التوحيد. نعم.
نعم. قال: باب ادعوني أستجب لكم. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
ماذا ينقص المخيط إذا أدخل البحر؟ المخيط، الإبرة، إذا أدخلت في البحر الذي لا نعلم شيئا أوسع منه وهو مثلا المحيط، لا تخرج بشيء، ذلك أنها ملساء. ففضل ربنا تبارك وتعالى أعظم من مسألة كل سائل، فلذلك اطمع وسل، فإنك تسأل الغني تبارك وتعالى. النقص هذا إنما يدخل في المحدود الفاني، وعطاء الله عز وجل هو من رحمته ومن كرمه، ومعلوم أن رحمة الله واسعة وكرم الله عز وجل كبير، ولا يتطرق إلى الرحمة والكرم نقص على الإطلاق، كما ورد في بعض روايات هذا الحديث: ذلك بأني جواد ماجد واجد أفعل ما أريد. فربنا سبحانه وتعالى غني، فسلوا الله تبارك وتعالى ما تشاءون. ملك الله عز وجل ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي نحو كان، في طاعة أو في معصية، لا يحتاج إلى طاعتك حتى يكمل، ولا تضره معصيتك حتى ينقص، وغني بذاته عمن سواه، له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنت محتاج إليه، تحتاج إليه تستهديه ليهدك، تحتاج إليه تستطعمه ليطعمك، تحتاج إليه لتطلب منه الكسوة فيكسك، تحتاج إليه لأنك خطاء فيغفر لك، وهكذا. فعظم المسألة ووسع الطلب، ولا تقتصر في دعائك ولا تختصر في طلبك، سل على قدر مولاك لا على قدرك، فإنما عند الله لا ينقص وخزائنه لا تنفد، يد الله ملأى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيض، لا تغيض بنفقة سحاء الليل والنهار، انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلا تستعظم مسألة تسألها ربك تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم. نعم.
نعم. قال: باب إن الله لا ينام. أخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وفي رواية حجابه النار.
فهنا ربنا تبارك وتعالى من صفته أنه الحي، أنه القيوم، إنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة وهي مقدمة النوم، ولا نوم يعني ولا يستغرق في النوم، فهذا كله منفي عن ربنا تبارك وتعالى. يستحيل يستحيل أن ينام ربنا عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا يستحيل على ربنا تبارك وتعالى هذا؟ لأن النوم هو استراحة القوى، استراحة القدر. الإنسان ينام ليستعيد نشاطه حتى يذهب عنه التعب، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. لا يمسنا فيها نصب، وما إيه؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني لا يوجد هذا، لا يوجد هذا في حق الله تبارك وتعالى، التعب وكذا. أيضا لا ينام لأن النوم أخو الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، النوم أخو الموت. فإن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقد ورد في بعض الإسرائيليات معنى لطيف وتناسب ويوافقه القرآن والسنة، وهو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يعني فيما لا مخالفة فيه لما عندنا. أن موسى عليه السلام سأل ربنا تبارك وتعالى: يا رب هل تنام؟ فقال: يا موسى، أرأيت لو كانت يعني بين يديك يعني إناء أو كأس فيه ماء فأخذتك سنة من النوم، ماذا يحصل؟ فقال: يقع فينكسر ويذهب الماء، الإناء ينكسر والماء يذهب. فقال: كذلك يا موسى، لو أخذتني سنة من النوم لأطبقت السماوات على الأرض فأهلكت من فيهن. فلا لا ينام تبارك وتعالى، ولا ينبغي له أن ينام، لا يستقيم في حقه تبارك وتعالى أن ينام. ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا معنى سبحات، النور والبهاء والجلال. فلو كشف الله تبارك وتعالى الحجاب الذي حجب به خلقه عنه، حجب به خلقه عنه، لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره. ومعلوم أن بصر الله تبارك وتعالى يقضي على كل شيء. نعم
نعم. قال: باب صفة الصبر وغيرها. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
سبحان الله، هذا من حلم ربنا تبارك وتعالى. فربنا عز وجل واسع الحلم، لا يعجل بالعقوبة على أحد، مع أنه القوي الذي لا يعجزه شيء، القادر الذي لا يرده أحد، ورغم أذى الخلق له حتى إنهم يدعون له الولد، هو يقابل تبارك وتعالى إساءتهم تلك بإحسانه إليهم، لأن كما سبق معنا رحمته سبقت غضبه، رحمته غلبت غضبه. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. في هذا الحديث إثبات صفة الصبر لله، صفة القوة، صفة القدرة، صفة الحلم. أيضا فيها صفات فعلية، يعافيهم ويرزقهم. فيها إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. هذه كلها صفات، وأثر هذا الحديث عظيم جدا في القلب. فلينظر العبد منا كم يعصي وكم يخطئ، وكيف يرزقه الله تبارك وتعالى، يستره ويرزقه ويسربله بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. وهذا يفعله ربنا تبارك وتعالى أيضا من أثر رحمته عز وجل، كما ورد في حديث قدسي: أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء لدي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالذنوب وابتليهم ابتليهم بالمصائب لأنقيهم من الذنوب والمعايب. فالإنسان إذا وقف أمام هذا الحديث وقفة قلب وفكر وتأمل، لا ريب أنه يؤثر في نفسه وفي سلوكه تأثيرا عظيما. نعم.
نعم. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. صحيح.
هذه الأحاديث نرويها ونقر بها بلا كيف كما جاءت. تجد صفات مثل هذه في القرآن الكريم: يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك، وتجد مثلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعونها والتابعون يؤمنون بها ويصدقون بها، ذلك أنها صحت بما لا مزيد عليه من العلم واليقين، ويمرونها. كانوا يحدثون بهذه الأحاديث ويقولون هي حق، هي حق، ولا يفسرون شيئا، فإن في ذلك الهلاك، لأن الله تعالى كلف عبده بالإيمان بالتنزيل، وها قد عرفنا أنها من التنزيل فلنؤمن بها ونصدق بها. ولم يكلفنا الله عز وجل الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره تبارك وتعالى، فلذلك نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى: طوبى لمن بهديهم قد اقتدى أو قد اهتدى. يعني نمر عليها ونثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها لرسوله. وقد كان إمامنا الشافعي رضي الله عنه كبقية الأئمة رضي الله عنهم كانوا يقولون: آمنا بما جاء في كتاب الله، آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنا بما جاء في سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم. قال: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. زاد في رواية لمسلم: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل.
فأثبت هنا ثلاث صفات: صفة الغيرة، وصفة حب المدح، وصفة حب العذر. هذه كلها صفات لربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب المدح، بمعنى أن الله عز وجل مدح نفسه ويحب من عبده أن يعرف قدره ويقبل عليه ويسأله من فضله ليعطيه، وهذا يعني فيه تجرئة العبد على أو تعريف العبد بباب يدخل منه على الله تبارك وتعالى. امدح ربك بما استطعت، فإن مدح ربك زين، إن مدح ربك زين، وإن الإعراض عن مدح ربك شيء. فامدح ربك عز وجل في دعائك. وسورة الفاتحة سورة تعليم المسألة، أنزلها الله عز وجل ليعلمنا كيف ندعوه، كيف نسأله، كيف نناجيه. فقال عز وجل فيها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا اهدنا. هذا هو الطلب، هذا هو الدعاء. جاء في نهاية ماذا؟ أربع آيات كلها حمد وذكر لمحاسن ربنا وثناء وتمجيد. ولذلك في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، ذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، ذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، سل يا عبدي ما تشاء. فيبدأ العبد يسأل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن سبع آيات أثنى عليه بالبسملة وأثنى عليه بالحمدلة وأثنى عليه بصفات الرحمن الرحيم وأثنى عليه بمالك يوم الدين وأثنى ومجده وهكذا. هذا كله يعني مدح لربنا عز وجل في مقابل ما يحبه الله من المدح وما يحبه من العزر، مقابلها يكره أشياء يبغض أشياء. ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. فالغيرة صفة خبرية فعلية وردت في أحاديث شتى منها هذا الحديث، وهي بمعنى كراهية الشيء وبغض الشيء، وهذا المعنى ثابت في حق ربنا تبارك وتعالى في مثل قول الله عز وجل في سورة التوبة ولكن كره الله بعاثهم. يكره تبارك وتعالى المعاصي ويكره الفواحش ويكره من يقيم عليها، فهذا إثبات لصفة المحبة ولصفة الغيرة وكذلك لصفة نعم للمحبة محبة المدح ومحبة العذر. محبة العذر معناها أن الله تبارك وتعالى يحب لعباده النجاة، لم يؤاخذهم بمقتضى أنه أعطاهم عقولا ويسر لهم سبل الخير وسبل الشر وهديناه النجدين، بل أقام الله تبارك وتعالى هدايات شتى. هناك هداية الفطرة كما قال الله عز وجل في آية سورة طه قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني خلق كل مخلوق على الوجه الذي يستطيع أن يؤدي به وظيفته في الحياة. هذه واحدة. الهداية التوفيق كما قال الله عز وجل في سورة يونس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جعل هداية أخرى هي هداية الكتب وهداية الرسل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وجعل هداية فوق هذا كله مع في عقلك وفي فطرتك وهديناه النجدين. كل هذا لأن الله يحب لك النجاة ولا يحب لك الهلكة، يحب لك الرحمة ولا يحب لك العذاب. فهذا كله مما يدخل تحت عموم قدرة الله عز وجل وتقتضيه حكمته فضلا منه ورحمة، كما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا نعذب ولا نسيب إلا إذا أنزلنا الكتاب وأرسلنا الرسول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل هذا المعنى. طبعا كما قلنا كل هذه الصفات ينبغي أن توضع في هذا القالب الذي ذكره لنا ربنا تبارك وتعالى، هذا الضابط الذي ذكره ربنا، كأن هي غيرة محبة رحمة تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه أبدا غيره من المخلوقين، فإنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله.
فيه المعاني السابقة ولكن يعني للتذكرة أن يأتي المؤمن ما حرم الله، تذكر هذا وقت همك بالمعصية، تذكر هذا يحرق همك ويفنيه ويذهبه. والحديث لم يقل يغار الله على ماذا، إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. هل هنا يكره الله المؤمنة؟ هل يغار على المؤمن أو يغار على المحرمات؟ لم يحدد النبي واحدة منهما، فهي غيرة على المؤمن، كيف يكون بهذه المنزلة و يعني ينزل إلى هذا الوحل والطين، يدنس نفسه في هذه القاذورات؟ ومن ناحية أخرى كراهية من الله تبارك وتعالى للمحرمات والفواحش أن تنتهك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد.